بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في آخرتكم، وما أكثر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة وراءها الأمان من النار. الإسلام كما اهتم بالمحتوى والحقيقة اهتم أيضا بالمظاهر. لم يكن اهتمام الإسلام بالمظهر وحده كما لم يكن اهتمامه بالمخبر وحده، وإنما كان يجمع بين الاثنين. وأشد ما يكون اهتمام الإسلام بالمظاهر حينما يرتبط الأمر بعبادة الله أو بالخضوع لغير الله. ومن هنا نرى أن أمر الإسلام بالصلاة يشمل الجانب المعنوي منها كما يشمل كل حركة في هذه العبادة. في نفس الوقت الذي يطلب من المؤمن أن يهتم بالتقوى في الصلاة وبحضور القلب، وبأن يرى المؤمن نفسه في حالة الصلاة بين يدي الله عز وجل، في ذات الوقت يهتم بحرف واحد زائد عما قاله الإسلام: لو أن رجلا أتى بحرف واحد متعمدا لبطل الصلاة. كما يهتم بالحقيقة في الحج ومحتوى الحج، يهتم أيضا بمظاهر الحج. حينما يريد الإسلام أن يمنع الناس من عبادة غير الله، فبنفس المقدار الذي يهتم بخضوع العبد لله عز وجل، بنفس المقدار يهتم بعدم خضوعه لغير الله، ومن ثم يمنع أي مظهر من مظاهر الخضوع للعبد إذا كان ذلك يؤدي إلى الخضوع له من دون الله. السجود لغير الله حرام وشرك، حتى لو أن الإنسان سجد للصنم لكي يقربه إلى الله زلفى، كما ينقل القرآن الكريم: الخضوع لغير الله عز وجل ولو في صورة الاستماع هو نوع من العبادة، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. لا يجوز لك أن تحترم إنسانا لغير القيم التي يحملها، أن تحترم عالما لعلمه جيد، هذا احترام للعلم، أن تحترم مؤمنا لإيمانه هذا احترام للإيمان، أما أن يحترم الإنسان ثريا لثرائه ولغناه، من احترم غنيا لغناه فقد خرج عن ولاية الله. بيوت العبادة يمنع الإسلام من الزخرفة فيها، أو وضع الصور أو ما شابه ذلك، والنقوش. لماذا؟ لأن كل ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى عبادة غير الله والخضوع للعبد بصفته عبدا. ومن هنا منع أن يرتفع أي بيت للعبادة إلا البيوت التي يذكر فيه الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما غيرها من بيوت العبادة حيث لا يذكر ربنا عز وجل فيها فلا يجوز أن ترتفع، لا بد أن تنخفض، لا بد أن تتذكر الله عز وجل. ومن هنا فإن ترفيع القبور إن لم يكن احترام لما كان يحمله صاحب القبر من النبيين والأئمة سلام الله عليهم والصالحين، غير ذلك مكروه أو حرام. أما قبور الأنبياء فلأنها تذكر الإنسان بالله وبعظمة صاحب المشهد حيث كان هو أيضا عبدا لله، لذلك كان جائزا، وإلا فإن خير القبور الدوارث. فكل احترام وكل خضوع لإنسان إن كان بسبب السلطة أو كان بسبب الأمارة أو كان بسبب المال أو بسبب السلطان أو ما شابه ذلك هو خضوع لغير الله ويمنع الإسلام منه. مجرد خضوع، مجرد احترام، لكن تحترمه لأنه يمتلك التاج والصولجان، تحترمه لأنه يمتلك البنايات والسيارات، تحترمه لماذا؟ لأنه يحمل قيما، لأنه مؤمن، لأنه عالم، فهذا احترام للقيم. تحترمه لأنه يذكرك بالله، هذا احترام لله عز وجل. أما أن تحترمه لغير القيم، لكل ما يمت إلى هذه الأرض بصلة، فإن الإسلام يمنع منه. ولأن الخضوع للأمراء والاحترام الزائد لهم كان دائما طريقا إلى عبادتهم، حتى أن بعض الأصنام إنما صنعت بعد موت بعض السلاطين، مات السلطان ولشدة خضوع الناس له صنعوا له تمثالا وأخذوا يعبدونه، أو الأهرامات صنعت لعبادة الفراعنة من بعد موتهم، حينما كان حيا يرزق كان يعبد من دون الله، وحينما أراد أن يموت صنع له هذا الهيكل الضخم، فرفع مليون صخرة بعضها على بعض لكي يعبد فيما بعد، لكي يكون له مظهر بعد موته. منع الإسلام ذلك الخضوع الذي يؤدي إلى هذه الحقيقة، يؤدي إلى عبادة الفرد أو عبادة صنمه من بعد موته. ومن ثم منع الإسلام عبادة التماثيل، تريد أن تبقي على ذكر هذا العظيم حيا فأطلق اسمه، سمي أولادك باسم الأنبياء والأئمة والصالحين، أما أن تسمع تمثالا لإمام فهذا لا يجوز، لأن ذلك قد يؤدي فيما بعد إلى العبادة. وقد حرم الإسلام ليس فقط عبادة الأصنام، الخضوع، مجرد الخضوع. الإمام علي في مسيره إلى الشام لقيه دهاقين الأنبار، دهقان كلمة فارسية أي الفلاح الذي يشتغل في الأرض، الدهاقين، وتطلق في اللغة العربية على كبار الدهاقين، كبار الفلاحين، لأن الكلمة متخذة من ده وقان الذي هو قان بدلا عن قايندر الذي يدير القرية، القرى الزراعية، والآن يطلق على الفلاح. لقيه الدهاقين الأنبار، منطقة الأنبار، الإمام في طريقه، سمعوا باسمه، ولربما كما يبدو من الحديث لم يكونوا مسلمين. حينئذ ترجلوا له، كانوا راكبين على مراكبهم، فنزلوا واشتدوا بين يديه، أي بدأوا يركضون يعدون بين يدي الإمام وقد تركوا مراكبهم. فقال الإمام: ما هذا الذي صنعتموه؟ هذا الذي تصنعونه ما هذا؟ فقالوا: خلق منا، أي عادة، خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال الإمام: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. ثم أضاف الإمام: ما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. العادات والتقاليد في الجاهلية منع عنها الإسلام حينما كانت تؤدي إلى عبادة غير الله. وعادة أول ما تبرز العادات الجاهلية تبرز بين الأمراء وبين من يخضع لها، في تعامل الناس مع الأمراء يمكن أن تدخل العادات الجاهلية. وإذا تنظر للمجتمعات ترى أن العادات الجاهلية عادة بارزة جدا فيما يرتبط بالسلطان، لأن السلطان يمتلك شيئا من دون الله، يمتلك السلطة، وللسلطة جاذبية خاصة. الذي لا يرى سلطة الله سيرى سلطة السلطان، الذي لا تملأه عظمة الله عز وجل ستملأه عظمة الحاكم، عظمة الأمير. أما المؤمن فقد وصفه الإمام علي سلام الله عليه، قال: المؤمنون عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. ومن هنا فإن مظاهر الألوهية عادة تبرز في تعامل الناس مع الأمراء، وعادة هذه المظاهر لها جانبان: جانب الأمير وجانب المأمور. الأمير بالطبع يرتاح حينما يسجد الناس بين يديه ويركعون ويركضون، وإذا قال نادى على صاحب القهوة قفز من مكانه بينما هو يتكاسل عن الصلاة، إذا مشى بسيارته ترجلوا له ومشوا خلفه. هذا جانب من قبل الناس بالنسبة إليه. ولولا الجانب الثاني، ولولا أن بعض المأمورين يخضعون الأمراء، يترجلون بين يديهم، يسجدون لهم، يركعون لهم، لما وجد الأمير تلك السلطة التي بها يتحدى سلطة السماء، باعتبار أنه يجد هنالك أناسا يعتبرون أنفسهم عبيدا بين يديه، إذن هو أيضا يتكبر عليهم. إن وجد إنسان يقول للأمير: أنت واحد وأنا واحد، وأنت وأنا عبدان لله عز وجل، لما استطاع أن يفرض على الناس قانونا دون قانون الله، وأن يقول قال الله وأقول أنا، كما قالها ذات مرة عبد الكريم قاسم حينما تدخل حتى في شؤون الطلاق والزواج والمواريث، وحدد قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وساوى بين الرجل والمرأة فيما يرتبط بالإرث، وذهب إليه بعض العلماء واعترضوا عليه في ذلك، قالوا: هذه آية في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: يقول الله وأقول أنا، لرأيي متى يقول الله وأقول أنا؟ حينما يجد على باب غرفته من يركع له، حينما يدخل ويسجد له، حينما يخرج ويقبل منه كل كلمة يقولها. لولا وجود من يقبل الظلم لما وجد الظالم، لولا وجود ذلك الذي يترجل بين يدي الأمير لما استطاع أن يتأمر على الناس. وفي الواقع كثيرة هي المظاهر التي حرمها الإسلام. ولربما يسأل سائل: وماذا يستطيع أن يفعل هذا المظهر أن يغير وأن يبدل؟ ولكن الإسلام كان يعرف أن بعض الناس في هذه المظاهر لا يقفون عند حد معين وإنما يتوسعون فيها. مثلا منع الإسلام المدح وحرم المديح، وقال حثوا في وجوه المداحين التراب، ذلك المداح الذي يأتي ويرفع من قدر الطرف الآخر بما لا يستحق، جوابه أن تحمل مقدارا من التراب وأن تحث في وجهه، أي أنك تقول له تمدح من؟ تمدح ترابا؟ تمدح من جاء من التراب وإلى التراب يعود؟ تمدح من؟ حثوا في وجوه المداحين التراب. الإمام علي سلام الله عليه كان جالس فجاءه رجل وبدأ يمدحه، المدح الزائد، لم يقل له أنت أمير المؤمنين، أنت إمام المتقين، وإنما قال له مدحا فوق مدح البشر. فالإمام التفت إليه وقال يا هذا أنا أقل مما تقول وفوق ما في نفسك. عادة أولئك الذين يمدحون أناس أذلاء، وبذلته يأتي ويمدح، وما دامت له نفسية المديح إذن نفسيته قابلة للخضوع لغير الله، فيقف الإسلام عند هذا المظهر. أي مظهر قد يؤدي إلى عبادة غير الله والخضوع لغير الله فهو مظهر حرمه الإسلام. ومنها مسألة الاحترام للبشر، حدود في الاحترام، تحترم العالم، تحترم المؤمن لعلمه ولإيمانه فتقف له عندما يدخل في المجلس، أمر يسمح به الإسلام، أما أن تسجد له فلا يسمح بذلك حتى لو كان نبيا. قد تقول إنني أريد الاحترام وليس أكثر من الاحترام، ولكن الاحترام البشر حدود. الإسلام يريد أن يربي الإنسان بين أمرين هامين: خضوع مطلق لله عز وجل، وتحرر مطلق تجاه البشر. ولا يمكن أن يجعل الناس يخضعون لله إلا إذا منع أي مظهر لخضوع إنسان لإنسان، ما عدا حينما يكون الخضوع للإنسان هو خضوعا لله، أن تخضع للنبي، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة واحدة، أن تطيع رسول الله لأن رسول الله يدعو إلى الله ليس لأنه يدعو إلى نفسه وما دعا إلى نفسه. ومن هنا حينما كان يزداد المدح بما يشمل فوق البشر كان النبي يمنع. رجل جاء ومدح رسول الله فقال له رسول الله إنما أنا عبد، لا تذكرني بأكثر من كلمة عبد الله ورسوله، وأولئك الذين جعلوا للإمام علي مرتبة فوق مرتبته كبشر وكعبد الله، الإمام علي أمر بحرقهم بالنار، وهو أقصى عقوبة يمكن إيقاعها بحق إنسان أن تحرقه حيا، لأنهم قالوا في الإمام أنه إله وأرادوا أن يعبدوه وأن يخضعوا له فوق أنه مجرد إشارة في طريق الله. فإذن للبشر حدود في الاحترام، وهذه الحدود إنما هي حدود ضعف الإنسان، هذا بشر مثلك، وبمقدار ما أنت ضعيف هو ضعيف. قصت هذه الكلمة هي أن الإمام حينما مر بالأنبار استقبله بنو خشنوشك، وهم جماعة كانوا يسكنون هنالك من الفرس، فلما استقبلوه نزلوا ثم جاءوا يشتدون معه، يعني يركضون معه. قال عليه السلام ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا أما هذا الذي صنعنا فهو خلق نعظم به أمراءنا، وأما هذه البرازين مجموعة من الفرس وأما هذه البراثيم فهدية لك، وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا. الإمام علي سلام الله عليه رأى مجموعة مظاهر. المظهر الأول تركهم لمراكبهم والركض بين يديه. المظهر الثاني أنهم أرادوا أن يقدموا له مجموعة من الهدايا. المظهر الثالث أنهم قد صنعوا له وللمسلمين طعام. هؤلاء قلت كما يبدو من الرواية لم يكونوا من المسلمين، كانوا ضمن الدولة الإسلامية ولكن كانوا لا يزالون مشركين. الإمام يريد أن يربيهم على الأخلاق الإسلامية والمظاهر الإسلامية. أولا قال لهم ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا خلق نعظم به أمراءنا. قال والله لا ينتفع به أمراءكم ولكن تشقون به أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. أما بالنسبة إلى الدواب قال وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم، من الضريبة التي يجب عليكم أن تدفعوها في مقابل حفاظ الدولة الإسلامية على أموالكم وأعراضكم وأنفسكم إن أخذناها منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن، في مقابل ثمن مستعدون أن نأخذ من أموالكم. قالوا نحن نقدمه ثم نقبل ثمنه، أي أننا نعطي هذا الطعام هدية، وأنت إن أردت أن تعطي بدل ذلك هدية لنا، أما ثمن فلا. الإمام قال إذن لا تقومونه قيمته، إذن راح تقدمون هذا مو كقيمة من قيمته وإنما في مقابل شيء، يعني ممكن شيء بسيط اللي تقبلونه، إذن لا تقومونه قيمته. ثم قال عليه السلام إن غصبكم أحد فأعلمونا، يعني في مقابل الخراج اللي ناخذه من عندكم ايضا راح نحافظ عليكم، اذا واحد راد ياخذ منكم شيء غصب خبرونه. قالوا اننا نحب ان تقبل هديتنا وكرامتنا. الامام قال ويحكم نحن اغنى منكم، فتركهم وسار، لم يسمح لمجموعه غير مسلمه ان تكون يدها اعلى من يد المسلمين، ومن ثم لم يقبل منهم هذه الهدية حيث أنهم كانوا مشركين. وحسب بعض الروايات والأحاديث والقصص التاريخية رسول الله كان لا يقبل من مشرك هدية، وكان يقول هذا الدين، لأن المشرك حينما يقدم لك هدية كذلك المسلم تكون له يد عليك، المسلم له يد عليك لا بأس، لكن المشرك تكون له يد عليك فلا. هذا من جهة. من جهة ثانية المظاهر عادة، والطاغوت عادة مظاهر. الأمير ماذا يجعل منه متميزا على الناس؟ سيارته، مجموعة جلاوزته، وعدد كثير من خدمه، دخوله في مكان، خروجه من مكان. هذه المظاهر المحيطة بالأمير هي التي تجعل منه طاغوتا. وفي الإسلام المظاهر لا تجوز إذا كانت مظاهر خضوع إلا لله عز وجل. وعادة يهتم بالمظهر من لا يملك الحقيقة، مثل الفتاة قبيحة المنظر هي التي تهتم بالزينة، الفتاة الجميلة لا تحتاج إلى أن تحمل معها كيلو من الذهب في صورة مجوهرات، ولكن تلك القبيحة عادة هي التي تبحث عن الذهب والألماس، لأن جمالها لا يجلب النظر حتى يكون الذهب والألماس هما اللذان يجلبان النظر. المظاهر عادة يهتم بها من لا يمتلك الحقائق، فمن امتلك الحقيقة لا يبحث عن مظهر. وثانيا الإمام قال والله لا ينتفع بهذا أمراءكم، لأنهم يزدادون خيلاء ولأنهم يزدادون تكبرا ومن ثم يزدادون امتلاكا بعوامل النار وأسباب الاحتراق بنار جهنم. وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم، هذا نوع من الشقاء، نوع من التعب. مجموعة أفراد شنو شغلهم؟ هذول الوقافة حول الأمير، هؤلاء عملهم أن يفتحوا له باب السيارة وإيده مكسورة. ليش هو ما يفتح باب السيارة؟ خير إن شاء الله. هؤلاء يشقون على أنفسهم بدنياهم. ثم الإمام يقول مجرد هذا المظهر، أن تترك مركبك وأن تركب مع الأمير، مجرد هذا المظهر يسبب للإنسان النار. إنكم لتشقون به في دنياكم، أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في آخرتكم. ثم يقول الإمام ما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الإيمان من النار. إذن الخضوع لولاة الجور ولو في حدود الجري بين أيديهم يسبب النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الخضوع، مجرد الاقتراب، لعل نارا من السماء نزلت عليه فأحرقتك معه. صفوان ابن مهران الكوفي المعروف بصفوان الجمال يقول، قال لي الإمام موسى بن جعفر: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. هذا الرجل كان من أصحاب الإمام، ولقد أخذ الإمام عدة مرات، أخذه لزيارة الإمام علي إلى النجف الأشرف، وهو صاحب الدعاء المعروف بدعاء علقمة، وبقي عند الإمام علي سلام الله عليه 10 سنوات يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه. الرجل كان من أصحاب الإمام. الإمام موسى بن جعفر قال له ذات مرة: أنت رجل جيد لكن عندك صفة مو جيدة، خير إن شاء الله. قلت: جعلت في ذاك أي شيء؟ قال: إكراك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون الرشيد. قلت: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة، ولا أتولاه بنفسي. أنا أيضا ما أروح أخضع له وأقدم له الفرس وأقدم له ماي وأقدم له علف، ولكني أبعث معه غلماني ومن ثم عملي وعمل فاسد. أنا أقدم مركوب إليه. الإمام قال لي: أتحب بقاءه أو بقاءهم حتى يخرج كراك؟ أنت تريد هذا يبقى حي ويبقى حاكم حتى يقدم لك ثمن الكروة؟ قلت: نعم. قال: فمن أحب بقاءهم فهو منه، ومن كان منهم فهو في النار. يقول صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، خلصت منها بلاها. فبلغ ذلك هارون الرشيد فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم. قال: ولما؟ كان يتعلم. قال: أنا، قلت له: أنا شيخ وإن الغلمان لا يقومون بالأعمال. فقال: هيهات هيهات، إني لا أعلم من أشار عليك بهذا، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلت. ويقول ابن أبي يعفور: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة، قد يصاب الواحد منا بضيق بشدة، فيدعى إلى البناء يبنيه، الأمير الحاكم السلطان الخليفة، المهم هذا الطاغوت الذي يعبد من دون الله عند مقاولة. أو المثنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ الإمام قال: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، عقدة واحدة أنا ما أحب عقد لهم، أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، حتى بمقدار أن أضع القلم في الدوات أنا ما أحب أعمل لهؤلاء. وأضاف الإمام: إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. الظالم قبره نار، لكن أعوان الظلمة يوم القيامة يوضعون في سرادق في مخابئ ممتلئة بالنار حتى يفرغ الله من حساب العباد، حينئذ يأتي إليهم، ومن ثم يعرف هل هو ظالم أو لم يكن ظالما مجرد كونه من أعوان الظلمة. ذلك لأن الظالم عرشه قائم على أكتاف أعوانه، لولا وجود الأعوان، لولا وجود أولئك الذين يخضعون، من أين صار الأمير طاغوتا؟ هؤلاء هم الذين يجعلون منه طاغوت، وإلا هو مجرد إنسان له من ضعف الإنسان أكثر من الآخرين، مجرد عبد من شهواته ورغباته، إلا أن أولئك الذين يلحسون صاع الأمير ومن ثم يخضعون له ويصنعون له المظاهر، هؤلاء هم أعوان الظلمة يوم القيامة يوضعون في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. ويقول الإمام الباقر: إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه شيء. لا تظن بأنك تحصل على شيء من هذا الأمير من الدنيا فقط. الذين يذهبون حول الأمراء عادة يقولون: نحن نذهب إليهم بمقدار ما نحصل على فيلا، بمقدار ما نحصل على قطعة أرض، بمقدار ما نمشي أمورنا، ولكن هيها، بمقدار ما يعطونكم من الدنيا يأخذون منكم من الدين. ثم هنالك أناس يأخذون دنيا على الأقل، ولكن أكثر الجلاوز عادة يشقون، يشتري الشقاء لسعادة غيره، وهذا ما يفعله أكثر جلاوزة السلاطين وخدمهم. هؤلاء يتبعون السلاطين من أجل سعادة السلطان، السلطان هو الذي يرتاح، ولكن شغل هذا خادم. يعني أن هنالك نوعان من الناس: إنسان يبحث عند الأمير عن مغنم، وإنسان آخر لا، الأمير لا يعطيه شيئا. هؤلاء هم الركاضة خلف الأمير، تشقون به أنفسكم في دنياكم، تتحملون المشقة في هذا العمل، ويوم القيامة عذاب النار. حينما طلب معاوية بن أبي سفيان، طلب من عمرو بن العاص أن يلتحق به لمواجهة الإمام علي سلام الله عليه، وكتب له رسالة: أنني أدعوك إلى جهاد هؤلاء. وتكلم ضد الإمام علي، عمرو بن العاص كتب له رسالة قال: والله إنه أشرف منك وأعلم، لا تملك علمه ولا سابقته ولا ضربه بالسيف ولا حسن بلائه في الإسلام، تدعوني إلى جهاده يعني باسم مبدأ؟ قال: إذن على ما تلتحق بنا؟ قال: على ملك مصر. التحق فيك؟ لا بأس، بارك الجاهد في سبيل الله، والعالم كله يعرف من هو علي ومن هو معاوي، ولكنني ألتحق بك في مقابل دنيا، وبالإضافة إلى ذلك 100,000 دينار، وبالإضافة إلى ذلك كذا وكذا. قال: التحق بك في مقابل ملك مصر. وبالنتيجة قبل معاوية، فجاء ودخل على معاوية في مجلس يمتلئ بالأمراء والأثرياء ومن أشبه، فمعاوية صنع مجلس وقال لجلاوزته أنهم تقفون سماطين وشوية سووا مظاهر في مقابل هذا عمرو بن العاص كان مخبر جماعته قال إذا دخلتم على معاوية فلا تسلموا عليه بأمرة المؤمنين، لا تقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، قول له السلام عليك يا معاوية. معاوية هم يعرف صاحبه. بالعكس طلب من الجلاوزة أن يعملون مظاهر كثيرة، يحملوا مثلا أسلحتهم كثرة، يقفون صوبين صناطين صفين وإلى آخره. هذه المظاهر في الواقع أثرت على جماعة عمرو بن العاص. واحد من عدم أول واحد اللي دخل يوم اللي شاف هذه المظاهر ضيع نفسه، بدل ما يقول له السلام عليك يا معاوية مثل ما خبر عمرو بن العاص نسى حتى يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال السلام عليك يا رسول الله. معاوية التفت إلى عمرو بن العاص قال لقد أغليت الثمن، شو عدد شروطه؟ ملك مصر ومئة ألف دينار وبعض الشروط الأخرى. قال وأنا في ذلك مغبون يا معاوية. قال ولم؟ قال لأنني بعت آخرتي بدنيا غيري. وأنا شنو محصل؟ أنت تصير خليفة المسلمين وأنت الذي تحكم، وأنا بعت آخرتي بدنيا غيري. أحد القضاة الأتقياء الزاهدين طلبه بنو العباس، واحد من خلفاء بنو العباس، وخيره بين أمور ثلاث. قال له إما تأكل من طعامي، إما أن تربي أولادي، إما أن تقبل القضاء بين الناس في حكمنا. هذا فكر شاف أسهل الأمور شنو؟ أن يقبل طعامه، تربية الأولاد تربي لك طاغوت جيرو، وأن يحكم وأن يقضي في حكم الطاغوت يعني يغطي، هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أن يغطي على أعماله. قال لا أكل من طعامكم. فأمر له بأن يصنع له من مخ العصافير طعام ممزوج بالسكر ممزوج بالفستق، فأكله. واحد من الخدم واقف قال لقد انتهى الرجل، فعلا انتهى، قبل أن يربي أولاد الخليفة وقبل أن يكون قاضي في ظل الخليفة. بعد مدة كان عنده ورق مكتوب من الخليفة إلى صراف من الصرافين صراف الخليفة، فأخذ الورقة وراح عند الصراف قال أريدها نقدا وعدا. شوية قام يشتد مع الصراف، يعني قال له هاي الورقة تعطيني الآن من الذهب وكامل تعطيني. الصراف قال له إنك لا تبيع الكتان، إنك لا تبيع البز، يعني لست بزازا، ماذا تبيع بز؟ قال والله إنني أبيع أغلى من البز، إنني قد بعت ديني، أنا بايع ديني في مقابل هذا الذهب والفضة. الشاهد هنالك أناس يشقون على أنفسهم في دنياهم في سبيل سعادة غيرهم، ذاك الخليفة، ذلك الأمير، ذلك الذي يرتاح في دنياه، أنت ماذا لك حينما تصبح واحدا من جلاوزته؟ ذات مرة في حرب صفين أقبل حرب ابن شرحبيل واحد من أصحاب الإمام الشامي، وبدأ يمشي مع الإمام والإمام راكب، فقال له عليه السلام ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. هذه الكلمة إذن للإمام قالها في هذا المورد، ولكنها تشمل كل مورد. ما أخر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. هنالك حمال للخمور، هم حمالة ومشقة وهم عذاب النار. وهنالك في مقابل هذا رجل يقول كلمة طيبة راحة، ولكن معها الأمان من النار. ما أخطر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.